بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 230 بعد الألف الأولى على 1 بعنوان مجالس رحلة وادي الموجب العلمية، وهذا هو المجلس الأول. تم تسجيل هذا المجلس سنة 1404 هجري الموافق 1984 نصراني.
هذا من حرص على نفع الأحياء أكثر من الأموات. وهو الحقيقة أنه العادة اللي مشيت الآن وفي من قديم الزمان أنه لازم يكون كفن طالب من المعمل جديد غير ملبوس وغير مقتنى، هذا مو شرط. حتى أبو بكر له كلمة أهم من هذه، أنه لولا السنة فكفن واحد يكفي، لأنه الحي أولى بالألفان الثلاثة، لكن السنة جاءت هكذا فنتبع. فالكفن مش شرط يكون جديد، ثوب مش ملبوس، لا، قد يكون ملبوسا بس المهم يكون نظيف، والمستحب أن يكون أبيض وبس.
مخيطا جائز مخيطا،
مو شرط يعني إن كان مخيط ولا غير مخيط، لأنه هذا ما له علاقة بأحكام الحج.
يعني ممكن واحد بعد جداشة يلبسون إياها.
كيف؟
جداشته يلبسون إياها ويدخلون فيها؟
لا لا، جداشته يكون كفن يلف فيه لفن.
طب أستاذ، لو اعتبروا الجداش يتوب الأثواب ولفوه ثوبين ثانيين أستاذي،
شلون؟
يعني اعتبروا الجداش هي يعني راقة من الثلاث، من ثلاث أكفان،
ثوب من ثلاث أكفان.
مين يعتبر؟
اللي بده مكفل الميت. يعني لو الميت مثلا وصل، أنا بدي مثلا لما إذا متت في لا مثلا تدفنون في دجداشتي، طبعا متكفلون بكفنين الثانيات.
لا بسنة، ما في لا قميص ولا عمام ولا أي شيء، دشداش قميص.
سمعته بقول ما بصلح، ما بصلح دشداشي.
كيف؟
ما بصلح دشداشي.
هذا اللي بنقوله.
طب ولا كيف صلح ثوب أبو بكر القديم؟ يعني مزق؟
أنت تفهم ثوب يعني دشداشي؟
أنا هكذا أظن.
الثوب اللي تتلفح فيه المرأة قطعة واحدة، الغطاء الفرشي اللي تعودوا المرأة الفلاحة رأسها من فرشتها بتتلحف فيه بتطلع فيه بالطريق، هذا ثوب. لما بتحج بتعتمر بالثوبين، انت بتحج بتعتمر نسيان، هذا ثوب. الثوب أهم من القميص، أهم من العمامة، أهم من الجبة.
ما يشبه العباءة.
نعم،
ما يشبه العباءة.
بيشمل مش يشبه الثوب مطلقا، سواء كان مفصل أو غير مفصل هو ثوب. أو الحريفين أو يهود ضالين وهكذا. شو نسيان شيء؟
شغال يعني بطاريات هاي سجلين ثلاثة معي.
شو يعملوا؟ ما بيمدوك طول النهار.
بدك مدد.
المقصود هي بتحكي عن تجربتها وعن علمها الذي وصل إليها. والواقع يشهد بأنه أكثر الملوك هكذا، لأنه يغلب عليهم الطمع والجشع والاستعداء للقرض واستعباد الناس. ما أنت شايف اليوم من دول النصارى واللادينيين؟ لكن هذا لا يعني أنه لا يمكن أن يوجد ملوك يحكمون بالعدل، لكن هذا نادر
يعني كظل الإسلام.
فهذا جواب عن أي كريم.
سؤالنا أستاذ يعني مركز على أنه هل هذه مجرد حكاية نعتبرها إحنا، ولا هو قول لله عز وجل حقيقة على لسان بلقيس؟
حكاية أثبتها رب العالمين.
أثبتها شو معنى يعني؟
لكن مو على طول الخط.
لكن هذا لا يمنع من أن يكون فيها إلها نصيب كبير من الصحة.
معلوم هذا المقصد إحنا.
بس مش القضاء إنه هذه آية مر.
السؤال هل القصة هي واردة عن ابن تيمية أو لا؟ اثنين، عود على قضية إنه القبول أو عدم إثارة النهي عن المنكر إذا كان في إثارته ما يستوجب منكر أكبر أو أعظم أو أشد.
الأمر الأول لا علم عندي به، أما الأمر الآخر فلا شك في صحته. الأمر الآخر لا شك في صحته. إذا كان بده يترتب من أمر معروف أو نهي عن منكر منكر أكبر، فحينئذ الشارع بيعمل طبعا موازنة بين المصالح والمفاسد. فأيما كان الغالب أخذ الحكم، علما أن المفسد والمصلحة إذا تساويتا رجحت المفسدة على المصلحة وتعومل مع أساسها. فحينئذ يقال دفع المفسدة قبل جلب المصلحة، هذا مع التساوي. فما بالك إذا كانت أكبر وأكبر. ثم أرى بدل الاستشهاد بحادثة ابن تيمية أن يستشهد بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم حينما دخل مكة فاتحا وصلى في جوف الكعبة ركعتين، فلما رأته السيدة عائشة أرادت أن تفعل فعله أن تدخل الكعبة، فقال لا عليه السلام صلي في الحجر فإنه من البيت، وإن قومك لما بنوا الكعبة أو جددوا الكعبة قصرت بهم النفقة فأخرجوا الحجر من الكعبة، ولولا أن قومك حديث عهد بالشرك لهدمت الكعبة ولبنيتها على أساس إبراهيم عليه السلام، ولجعلت له بابين مع الأرض. لو أن المسلمين دون بها الزمن كله حققوا الأمل النبوي، قديش كانوا المسلمين بيرتاحوا من الزحام هذا والوقوف في الحجر، وكانوا خلصوا الناس من الحجر من جهة
وصارت الناس عامة كالملوك. كيف أنه اليوم ما بيدخل الكعبة إلا الملوك، وليتهم كانوا من الملوك المرضيين الصالحين. لما تبنى الكعبة على أساس إبراهيم عليه السلام ويجعل لها بابان مع الأرض، بابا يدخلون منه وبابا يخرجون منه، صارت عامة الناس ملوكا.
تنظيم السير هذا عجيب.
تنظيم السير أساس أصل. الشاهد الرسول عليه السلام ترك إعادة بناء بيت الله الحرام على أساس أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، خشية أنه قوموا اللي كانوا داخلين في الإسلام بعضهم كما يقال يقدم رجلا ويؤخر أخرى، هدوم يخاف عليهم أنه يدخلهم الريب والشك. ومثل ما قال بعض اليهود، كان معروف عن اليهود بأن الرجل الزوج لا يجوز أن يخالط زوجته، مش أنه يجامعها، يخالطها. وإن كانت المجامعة في اللغة العربية اللي تعلمناها هي تعني أوسع من المعنى اللي أنتم بتعرفوه، من جامع المشركة فهو مثله. شو معناها؟ خالطه يعني وعاشره، مش معناها جامعه يعني اتخذه زوجة، لا. فالشاهد فالرسول صلى الله عليه وسلم بوحي من الله بطبيعة الحال يعرف عن اليهود وشدتهم في دينهم تعصبهم فيه، أن المرأة إذا حاضت أصبحت كالأفعى، لا تخالط ولا تعاشر، وبتعيش في غرفة لوحدها إطلاقا، مو أنه تنام بجنب زوجها في فرشة واحدة بس ما بيقربها لأنه حائض، لا. الأمر الذي استدعى أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أنه ما الذي يحل للرجل من زوجته ويحائض، فقال هدما لليهودية، اصنعوا كل شيء إلا النكاح. بلغ هذا الحديث اليهود، قال هذا الرجل ما راح يخلي شيء من ديننا، ما راح يبقي على شيء من ديننا. حتى هون أمر جماعته أنه إيش خاط المرأة الحائض إلا الجماع. فيخشى أن يقال أيضا مثل هذا الكلام أو قريب منه بالنسبة لضعفاء الإيمان لو أنه هدم الكعبة. اليوم هلأ أنت جرب حالك، تعال اهدم منبر يقطع الصف بالأول والثاني، يا غيرة الله، هذا هدم المنبر. فما بالك لو هدمت مسجدا لتقيم مكانه مسجدا على السنة؟ بلا شك أنه كثير ناس حيحاربوك يعني أشد المحاربة. فهي من حكمة الدعوة وحسن الأسلوب في الدعوة. لولا أن قومك حديث عهد بالشرك لهدمت الكعبة، سويتها بالأرض، وحفر عن أساس إبراهيم عليه السلام وأقام الجدار على هذه الأسس، ثم جعل للكعبة بابين، باب يدخلون منه وبابا يخرجون منه كما تدخل في أي مسجد، مش عالي يوضع السلم من الذهب أو لبس ذهب الله أعلم حتى يصعدوا الأمراء والفسقة والفجرة، دون عامة المسلمين الصالحين اللي قديما كانوا من المغرب من مراكش من هذيك البلاد يمشوا على الأقدام عشان يحجوا إلى بيت الحرام، تأخذ المسافة معهم سنة، تأخذ المسافة معهم سنة، يا بيحجوا هذيك السنة يا بدهم يتأخروا السنة الثانية على حسب ما تيسر لهم وسائل الركوب. فشاهد أن الرسول عليه السلام ترك هذا الإصلاح مخافة من المفسدة التي قد تنتج.
سيدي كلام الحقيقة هضمناه وإحنا نعي، لكن لمن يترك هذا الأمر؟ بمعنى أن كل واحد يعني يطبق هذا الفهم، وبالتالي قد يقود إلى نوع من يعني كنا عم نتناقش إحنا جاي في السيارة، إنه نحن الآن يعني عرضة للاجتماع بمجموعة كبيرة جدا من الشباب المسلم. هذا الشباب المسلم استقى مجموعة من الأفكار والثقافات من خلفيته وماضيه.
هاي خبزة تحت رجلك يا أبو ورقة هاي. نعم.
لكن هذا الشباب يعني الحقيقة صادق الإيمان وهو على بداية الطريق.
اي نعم.
فبنجتمع إحنا والمرحلة الحقيقة تتطلب إن إنك يعني فعلا
ما شاء الله
تحصر نفسك مع الناس الذين يعني يريدون الله سبحانه. لكن هذول تتلمذوا يعني إحنا مثلا الذين بنحكي هون، أنا من الجماعة اللي كنت يعني كنت أتردد على فضل عباس، كنت أتردد على الكذالي، وما في رجل يعني كان يقال عنه عالما إلا تردد تالي. فالله سبحانه وتعالى أخيرا قيض إلي أنا بالمصادفة البحث إني أتعرف للشيخ ناصر وأتردد عليه، والآن أنا بس غيري
لو قلت إنه الله بلاك فيه
لأنه خير البلاء بالخير وبالشر.
المشكلة أو إذا كانت هي مشكلة إنه اللي بترددوا على الشيخ الفلاني على فضل خلنا نأخذ اسمه وليست استغاثة يعتقدوا حقيقة، وهو يعتقد كذلك الشيخ
إنه هو على حق
وإنه هم على حق، فينكروا يعني إحنا بنركز عليهم بعض الشغلات وهم ينكروا علينا الكثير، عم بصفي نبطل في بيننا أرضية مشتركة. الآن السؤال اللي بطرحه في التجرد حتى أصل إلى حقيقة ولا أدافع عنه، ومع أني يعني شكلت قناعة داخلي على أنه وانت حكيتها مرة وقلت أنه يعني لا تقال في مناسبة، أنه إذا بتلاقي واحد عم بشرب لا بس خاتم دهب يعني في أخي مو وقته هلأ، فإلى أي مدى هذا الأمر أو هذا الباب أو هذه القاعدة متروكة إلنا نحن كأفراد أن كل إنسان يتصرف في بيئته أو في مجتمعه أو في أسرته من هذا المنطلق، علماً بأنه قد يكون هذا الإنسان ليس على مستوى فيسيء الفهم، وبالتالي بصفي نضحي في قضايا ليست مثلاً يمكن قضايا تكون عقيدية أو قضايا هامة أو شيء من هذا. فشو الضابط؟ شو الرابط؟
هذه الحقيقة أنت عم تسأل عن نفس النقطة اللي قلت أنا أنها لا توجد في بطون الكتب، يعني على الفقه. هذا لا يمكن أن يعطى لإنسان ويلقن تلقيما، هذا ينشأ من العلم والفقه ولا يلقن تلقينا أبدا. لكن الذي أنا أستطيع أن أقوله أنه أي فرد من أفراد المسلمين مهما كانت سوية ثقافته الشرعية، إذا كان يعلم مسألة ما مستند فيها إلى آية أو حديث، فهذا واجبه أن يبين. هذا نقطة الانطلاق. ثم تأتي النقطة الأخرى، هل هي داخلي في قوله تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. هذه النقطة الأخرى إذا صح تعبيري عنها ليس علما يكتسب كالمسألة الأولى. المسألة الأولى قائمة في الذهن، شو هي العلم في هالمسألة؟ من كتاب الله ومن حديث رسول الله، هذا ممكن اكتسابه. أما النقطة الأخرى إحسان التبليغ، تبليغ الدعوة، فهذا ليس كسبا إنما هو هبة. ولذلك الحقيقة سؤالك مهم جدا، ومن أهميته أنه لا سبيل الجواب عنه، لأن هذه قضايا تتعلق كما قلنا بثقافة الإنسان. وأنا أعرف أن ليس كل أيضا عالم وعنده الثقافة التي يدخل تحت النقطة الأولى لازم نتصوره أنه أعطي النقطة الأخرى. هذا مو ضروري نتصوره أبدا، لأنه هذه الحقيقة مواهب وعطايا من الله عز وجل من باب يختص برحمته من يشاء. أنا أعرف رجلا فاضلا التقينا معه في الجامعة الإسلامية وكان هو مدرس وعالم، يذكرني بما نقرأه في ترجمة ابن تيمية مما جاء في ترجمة ابن تيمية أنه ابن تيمية القرآن عنده كأنه مفتوح بين يديه، يأخذ منه ما يشاء حسب المناسبات ويترك منه ما يشاء. هذا الرجل قال الله كذا وقال الله كذا وقال رسول الله كذا وقال أبو حنيفة كذا، كله من إيش؟ من حافظته وذكرته. فأقول سبحان الله، سبحان المعطي الوهاب، هو ذاته. لكن من جهة أخرى سبحان الله، يعني الكمال الله عز وجل، في محاضرة من محاضرات تلميذ بسيط بيقطعه بيرد عليه، والحق بيكون مع الشيخ لكن ما عنده قدرة للمناقشة والمجادلة مع كل هال صاحب تفسير شو اسمه
أضواء البيان
هو هذا
هذا مرة أشاروا في سؤال في إذاعة لندن، فسؤال من
أفقه الناس في العالم الإسلامي
في التفسير والحديث، فقيل عنه أنه للقرآن وعنك أنك للحديث،
بس هذه شهادة لا تقبل.
لا بس يعني احنا نتحدث عن نفس الرجل
ما أعرف الشاهد هو فعلا يعني كما قيل عنه، أنا أشهد بهذا. لكن شوف كيف ما في عنده انطلاق في الأخذ والرد، مع أنه بحر في العلم. مواهب، هذه من جملة هذه المواهب قضية أسلوب الدعوة.
الشيخ مش مستريح بتاع الكرسي مايل.
نعم إذا كان كرسي مايل وأنا مستقيم على شيء
ريح الكرسي أفضل أرجع لورا شوية.
لا ما هلا مو جلست أنا خلاص هلا
لأنه إجري مش مستريح.
لا لو لقد
سيدي ماشي الحال استريح
من هون
استريح
ايش طاهر
بدا اي نعم وقع من دعاه قريب معلمة مدرسة، طبعا هي منهجها سلفي وممتازة، وعلى شحي وبخلي في إطلاق كلمة داعي على البنات، فأنا لا أشح ولا أبخل عليها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. مرحبا، كيف حالك؟ فبجوز لنفسي أن أقول هذه حقيقة داعي، لكن ليس كالداعيات اللي يعني وظف وظيفي، وهذه متحمسة جدا للدعوة السلفية، وأيضا متحمسة لذاك الرجل الذي ابتليتم به.
ذات لندن
فما بتاخذ يعني كلمه الا بقى بدها تشيعها باي اسلوب او بلا اسلوب، وهون الشاهد. كانت تعتقد في كتاب من كتب المختصرات انه كتاب نافع، وبخاصة أنه مؤلف هذا الكتاب له صلة بالدعوة أو بالداعي، يقولوا ما شئتم. فرغبت أن تطبع هذا الكتاب وتنفق عليه، فاتصلت بالمكتب الإسلامي والأرض هلا مسكونة.
لا معلش لا حرج.
فقيل لها أنه هذا الكتاب مش مرضي عنه، فرأسا اتصلت بالمومة إليه، فرجل أجاب بأنه والله هو ما درس الكتاب من حيث موضوعه حتى يستطيع أن يعطي رأي فيه، لكن إلى وجه نظر من جاوية أخرى، وهي أن هذا الكتاب فيه أحاديث كثيرة ضعيفة وبعضها موضوعة، والرجل تجرأ وتجاوز حده وقعد يصحح ويضعف على كيفه. فأنا في اعتقادي أنصفت الرجل، يعني ما حكمت على كتابه لا بخير ولا بشر لأني ما لي دارسه، لكن الناهي اللي دارسها وأنا أو هو عفوا يعني هاي غلب الطبع التطبع يعني درس الموضوع، فأعطى الحكم الجازم أنه هذا من ناحية الحديثية صفر على الشمال. الشاهد هي أخذت هالكلام من الرجل وفي مجلس في جمع من النساء، شيء صلوا زمان في الدعوة وشيء حاضر من جديد، ونصيحة يا بناتي يا أخواتي، وأعلنتها على الجمع. في هناك امرأة فاضلة وفي عندها شيء من الحكمة وربما أكثر من اللزوم يعني أحيانا، فلمحت له أنه رويدك شوي الأرض ما يصالها كذا، لكن هي مضت. أخيرا جاءتني امرأة وقصت علي القصة، وشو رأيك أنت في الموضوع؟ قلت لها طبعا هي مخطئة شد الخطأ، لأنه ما كل ما يعلم يقال، وظننت أنه حتتصل معي لحتى فهم الموضوع، ومزور في نفسي مزور في نفسي، محضر في نفسي، مكون في نفسي أن أذكرها بحديث. هذا الحديث ترجم له الإمام البخاري بباب نحن أحوج ما نكون إليه، وله علاقة بأسلوب الدعوة، ما كل حديث تحدث به العامة، ما كل حديث تحدث به العامة. لا توصي حريص، ما المؤمن لا يلدغ من جهر مرتين. ما كله.
استعجل شبك
ساوي. أشخر مثل حكايتي شبك ساوي. خلاص.
مع أنهم بيقولوا هذول البيض في عندهم برودة. العكس اللي بسموها.
هدول سيد البيض مثل السمر، في ميك وفي ميك.
أكيد هيك. الكاس من الماء شيخنا؟
نعم. كيف؟
مية مية.
لا. الحديث اللي أورده البخاري هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ردفه معاذ بن جبل رضي الله عنه، فقال له عليه السلام يا معاذ أفلا أبشرك؟ قال بلى يا رسول الله. عاد عليه ثلاث مرات، قال ما من مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مخلصا من قلبه إلا حرم الله بدنه على النار.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.